أنت هنا حكمت على زيد بالقيام، أي نسبت القيام لزيد على نحو التصديق، صدقت. وهذا الحمل يكون مسبوقا بتصور الشيء المعرف، بناء على أن الحمل على الشيء أو الحكم على الشيء يكون مسبوقا بتصوره، عليكم السلام، يكون مسبوقا بتصوره. فإذا لما قال ما يقال عليه، يعني ما يقال عليه على الشيء، أنه قال معرف الشيء ما يقال عليه، فالضمير يعود إلى الشيء. فما يقال يعني ما يحمل، قلنا هذا يشمل الحمل الحقيقي وكذلك يشمل الحمل الصوري الظاهري الذي هو بمعنى التصوير الذي هو محل البحث في المعرف. إذن ما يقال عليه يشمل فردين، ثم قال لإفادة تصوره. هذا القيد يخرج فيه ماذا؟ يخرج فيه الحمل الحقيقي. الحمل الحقيقي يكون خارجا حينئذ. لماذا؟ باعتبار أن الغرض منه إفادة التصديق. والمعرف الذي نبحثه في المقام إنما يكون الغرض منه إفادة التصور، فلما قال لإفادة التصور أخرج الحمل الحقيقي. وقلنا في الدرس السابق أن المعرف هو في الحقيقة تصور الماهية، تفسير الماهية، ليس فيه حكم. لما نقول الإنسان حيوان ناطق لا نريد أن نقول أن الحكم على الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا الحكم مسبوق بمعرفة حقيقة الإنسان، لا، حقيقة الإنسان مجهولة. نحن الآن نريد أن نعرف حقيقة الإنسان، نريد أن نبين، نريد أن نصور، واضح؟ ثم الكلام في باب التصورات، باب التصورات ليس فيه جزم، ليس فيه تصديق. هذا من جهة، هذا يوم أمس ذكرنا، اليوم نضيف إليه أمرا، أن التصديق في الحقيقة إنما يكون على الأفراد، يعني يلحظ بلحاظ الأفراد. الآن لما نقول زيد قائمون نريد أن نثبت القيام لأفراد زيد، نجزم بأن أفراد زيد متصفون بماذا؟ بالقيام. فالجزم إنما يكون على الأفراد، يعني يكون بثبوت المحمول لأفراد الموضوع. وأما فيما نحن فيه فالكلام في الحقيقة إنما يرجع للماهية، إلى الطبيعة، إلى تفسير الماهية بصرف النظر عن الأفراد. الآن نحن نريد أن نعرف الماهية، نقول نعرفها بالجنس أو بالفصل، والأفراد لا تتصف بالجنس أو بالفصل أو بال مثلا إذا عرف بالنوع مثلا. فإذا الحمل الحقيقي بعيد عما نحن فيه، ولا علاقة له بنا ولا علاقة لنا به في باب التصورات. لهذا الكلام فيما نحن فيه في الحمل الصوري في الحقيقة، في الحمل الصوري أو في الحمل الظاهري الذي يكون على صورة حمل، وإلا في الحقيقة لا يوجد حمل في المقام، في المقام لا يوجد حمل. نعم صورته حمل. فإذا تعريفه، وعلى هذا اتضح المراد من قول المصنف ما يقال عليه لإفادة تصوره، ما يقال عليه لإفادة تصوره. جيد. ثم إنها هنا أمرين ينبغي يعني الإشارة إليهما. الأمر الأول أن التعريف إنما يكون بلحاظ الغير لا بلحاظ نفس الشخص، يعني الشخص لما يريد أن يعرف ينبغي أن يكون مطلعا على المعرف قبل المعرف، واضح؟ يعني ينبغي أن تكون حقيقة المعرف واضحة عنده من خلال معرفته بالمعرف، ولكن الآن يريد أن يوصل التعريف إلى الغير، يريد أن يوصل التعريف للغير. لهذا التفتوا معي الشروط التي ستذكر في المطلب الثاني بلحاظ هذا الأمر، بلحاظ أن التعريف الملحوظ فيه إفادة الغير، فلا بد من مراعاة بعض الأمور التي يؤمن من خلالها أن التعريف يصل إلى الغير، واضح؟ فالملحوظ في التعريف إفادة الغير وليس إفادة الشخص. الشخص حتى لو لم يعرف الحقيقة واضحة عنده، واضح؟ واضحة عنده. لذلك ماذا عبر؟ قال لإفادة الغير، ما قال للاستفادة، قال لإفادة الغير. إفادة الغير يعني الإفادة ملحوظ فيها الغير. إذا تتذكرون في باب الألفاظ هناك قلنا للإفادة والاستفادة، يعني أن الشخص نفسه يستفيد من الألفاظ عليكم السلام، وإذا أراد أن يوصل فكره إلى الغير فإنما يكون عن طريق ماذا؟ الألفاظ. فالاستفادة عليكم السلام ورحمة الله، الاستفادة بلحاظ الشخص، والإفادة بلحاظ الغير. لهذا ماذا يقول هو المصنف؟ يقول لإفادة الغير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لما قال لإفادة تصوره، لإفادة تصوره، هذا في الحقيقة يشمل كلا فردي التعريف. الفرد الذي يكون تعريفا بالكون، أي تعريفا من خلال الاطلاع على جميع الذاتيات، يعني التعريف بالذاتيات، التعريف بالذاتيات، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، ذاتيات الجنس والفصل. كما أنه يشمل الفرد الآخر، كما أنه يشمل الفرد الآخر وهو التعريف بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه، يعني يمتاز به عن جميع المغايرات له، كالتعريف ببعض الذاتيات والتعريف بالعرضيات. فإذا لما قال لإفادة تصوره، هذا المقطع من قوله يشمل كلا فردي التعريف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني ماذا بعد أن انتهينا من تعريف المعرف؟ الآن ننتقل إلى ما ذكر من شروط للمعرف. المصنف في الحقيقة ذكر شرطين للمعرف. الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق. بعد ما حاجة أقول بالفتح أو بالكسر، من خلال اللفظ يتضح أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق. ما معنى في الصدق؟ يعني في الأفراد الخارجية، في الأفراد الخارجية، وليس بلحاظ ماذا؟ وليس بلحاظ المفهوم، وإنما بلحاظ الصدق الخارجي. من هنا يأتي مبحث ماذا؟ يأتي باب النسب الأربع ليفرض نفسه في المقام. باب النسب الأربع، لما نبحث في النسب الأربع ماذا نلاحظ؟ نلاحظ الذهن أو نلاحظ الصدق الخارجي؟ الصدق الخارجي. فإذا من ضمن النسب التي عندنا نسبة التساوي، فالضابط في نسبة التساوي ماذا؟ نأخذه من هناك. واضح؟ نستعير هذا المطلب من النسب الأربع. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق الخارجي. مرجع هذا إلى ماذا؟ مرجع هذا في الحقيقة إلى قضيتين موجبتين كليتين. إن هو هذا مرجع نسبة التساوي، يعني لما نقول أن يكون مساويا المعرف يكون مساويا للمعرف، أي أن تكون بينهما نسبة التساوي. خب، مرجع نسبة التساوي إلى ماذا؟ مرجع هذه النسبة إلى قضيتين موجبتين كليتين. القضية الأولى: كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود. كل ما صدق عليه الحد، يعني الآن نمثل الإنسان حيوان ناطق. كل ما صدق عليه الحد، يعني الحيوان الناطق، صدق عليه المحدود، يعني الإنسان. واضح؟ يعني جميع أفراد الحد يصدق عليها المحدود. واضح؟ كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود. هذا ماذا يعبر عنه؟ أو بعبارة أخرى، هذا يلزمه ماذا؟ يعني الآن إذا قلنا كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود، المحدود بمعنى ماذا؟ يعني الماهية المعرفة. المحدود يعني الماهية المعرفة. كل ما صدق عليه الحد صدق عليه الماهية المعرفة أو المحدود. هذا في الحقيقة ماذا يلزم منه؟ هذا يلزم منه أن يكون التعريف مضطردا. يعني ماذا مضطردا؟ يعني طاردا للأغيار. مراد بالمضطرد أن يكون طاردا للأغيار. المضطرد بمعنى ماذا؟ بمعنى الطارد للأغيار. بأي معنى؟ يعني بعبارة بعد أوضح، بمعنى المانع. لما نقول التعريف يجب أن يكون مضطردا، بمعنى أن يكون مانعا. بمعنى أن يكون مانعا. واضح إن شاء الله؟ يعني فكلما صدق عليه الحاج، يعني كل ما صدق هذا فرد صدق عليه الحيوان الناطق، لا بد أن يصدق عليه ماذا؟ الإنسان. كل ما صدق عليه الحاج صدق عليه الإنسان، فهذا معنى ماذا؟ معنى يعني أو يلزمه ماذا؟ يلزمه أن الحيوان الناطق اللي هو التعريف يكون مانعا، يعني لا يوجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك فرد أو يوجد غير داخل في ماهية الإنسان. وإلا كيف قلنا كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود؟ يعني الحد ما فيه زيادة، الحد إذا صدق على 10 أفراد فالمحدود يصدق على 10 أفراد، بعد الحد ما يصدق على 11 فردا والمحدود يصدق على 10، حينئذ يكون الحد غير مانع غير مضطرد. واضح؟ من هذه القضية، من هذه الموجبة الكلية استفيد الطرد، استفيد الطرد، استفيد المنع. لما نقول التعريف يجب أن يكون مضطردا، يجب أن يكون مانعا، من هذا يعني كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود، هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه، أو هذا معناه ماذا؟ أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن الحد طارد للأغيار، أي مانع للأغيار. واضح؟ هذه الموجبة الكلية الأولى. الموجبة الكلية الثانية، وكل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد، كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد، يعني كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان الناطق. واضح؟ يعني بمعنى ماذا؟ يعني بمعنى أنه كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد. فإذا صدق المحدود على 10 أفراد فالمحدود أيضا يكون صادق، الحد أيضا يكون صادقا على 10 أفراد. هذا ماذا يعني؟ هذا أو ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يكون الحد منعكسا. ما معنى منعكسا؟ يعني جامعا، الحد جامعا لجميع أفراد المحدود، وليس هناك فرد خارجا. فالإنسان حينما يكون 10 أفراد، التفتوا معي، الإنسان يصدق على 10 أفراد فقط، هذه الأفراد يصدق عليها جميعا الحيوان الناطق. إذن الحد هنا ماذا؟ جامع. الحد هنا جامع، يعني ليس الإنسان 11 فردا والحد صدق على 10 أفراد، بل كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد. وهذا يعني أن الحد يكون منعكسا، يعني جامعا لجميع أفراد الماهية المعرفة، لجميع أفراد المحدود. إن شاء الله واضح؟ من هنا قالوا ماذا؟ يجب أن يكون التعريف مضطردان يعني مانعا، ومنعكسان يعني جامعان. لكن بعد مو فقط نحفظ هذه المقولة فقط، كن تحلل هذه المقولة بهذا البيان اللي بيناه. واضح إن شاء الله؟ إذن الشرط الأول أن يكون، تبتوا معي، المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق الخارج. بعبارة أخرى أي أن يكون بينهما نسبة التساوي، وحيث إن مرجع نسبة التساوي إلى قضيتين موجبتين كليتين فانتزع من هذا شرط أن يكون المعرف مضطردا منعكسا، مضطردا يعني مانعا، منعكسا يعني جامع. واضح إن شاء الله؟ هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف هو أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، أي أن يكون المعرف أسبق وجودا في الذهن من المعرف. أن يكون المعرف أسبق وجودا في الذهن من المعرف، لما نقول أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف بأي معنى؟ بمعنى أن الذي يسبق إلى الذهن إنما هو المعرف قبل المعرف، حتى يصح أن أعرف المعرف به، وإلا إذا حضر أو كان المعرف سابقا وجودا أو أسبق وجودا في الذهن من المعرف لا يصح أن أعرفه بالمعرف، راح يكون المعرف حينئذ أوضح وأجلى من المعرف. فاشترطوا أن يكون، التفتوا معي، أن يكون المعرف أوضح، هذه الأوضحية، وهذه الأوضحية إنما تكون بالنسبة للمخاطب ليس مطلقا، بالنسبة للمخاطب وليس مطلقا، لأن الشيء قد يكون أوضح بالنسبة لشخص وأخفى بالنسبة لشخص آخر. فلما نقول أوضح وأجلى هذا ليس مطلقا، وإنما يكون بلحاظ المخاطب، بلحاظ المخاطب. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ماذا قلنا؟ أن يكون مساويا معرف، يكون مساويا للمعرف. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف، أي أسبق وجودا في الذهن من المعرف. بناء على هذين الشرطين اللذين ذكرهما المصنف وبينهما الشارح لا يصح التعريف ببعض الأمور، لا يصح التعريف ببعض الأمور. الأمر الأول لا يصح التعريف بالأعم، لا يصح التعريف بالأعم. لماذا؟ وذلك لأمرين، لأمرين. طبعا هو في الحقيقة أمر واحد كاف في عدم صحة التعريف بالأعم، لكن نقول هناك أمران يمنعان من التعريف بالأعم. الأمر الأول أن الأعم لا يفيد أيا من غرضي التعريف، لا يفيد أيا من غرضي التعريف. طبعا في التعريف كما قلنا لابد من أن يتحقق أحد أمرين، إما أن يكون تعريفا بالكون، يعني أن يكون من خلال الاطلاع على جميع الذاتيات وإما أن يكون التعريف بوجه يمتاز به المحدود المعرف عن جميع ما عدا، لا بد أن يكون يعني أن يتحقق في التعريف أحد هذين الأمرين. الأعم لا يحقق لنا أحد هذين الأمرين، أحد هذين الغرضين، أيا من هذين الغرضين لا يتحقق. كما في تعريف الإنسان حيوان، فإن الحيوان ليس هو كنه الإنسان، لأن الإنسان هو عبارة عن ماذا؟ عن الحيوانية مع الناطقية، والحيوان لا يشكل إلا الجزء الأول، فالحيوان ليس كنه الإنسان، فإذن لم يحقق لنا الغرض الأول. الغرض الأول ما هو؟ الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف، على جميع ذاتيات المعرف. واضح إن شاء الله؟ الأمر الثاني، أو يعني هو في ضمن الأمر الأول، وفي الحقيقة نبين، يعني احنا قلنا لأمرين نبينهما ضمن أمر واحد، نبينهما ضمن أمر واحد حتى يتضح المطلب بعد ما يصير تكثير في الكلام. وكذلك لا يحقق لنا الغرض الثاني، لا يحقق لنا الغرض الثاني. الغرض الثاني ماذا؟ أن يكون أن يكون التعريف بوجه يمتاز به المعرف عن جميع ما عدا. الحيوان، التفتوا معي، الحيوان لا يكون وجها يمتاز به الإنسان عن جميع ما عدا. لماذا؟ باعتبار أن الحيوان يشمل الإنسان كما يشمل الفرس. فلما تقول الإنسان حيوان، في الحقيقة هذا ليس تعريفا للإنسان بوجه يمتاز به عما عدا. فالحيوان كما هو شامل للإنسان شامل للفرس أيضا. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن التعريف بالأعم ليس بمضطرد، يعني ليس بمانع للأغيار، ليس بمانع للأغيار. نرجع إلى الموجبة الكلية الأولى التي ذكرناها. ماذا قلنا؟ قلنا كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود، أي معنى الاضطراد. الآن في المقام لما نقول كل ما صدق عليه الحيوان صدق عليه الإنسان، هذه صحيحة أو ليست بصحيحة؟ كل ما صدق عليه الحيوان صدق عليه الإنسان، صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأن الحيوان يصدق على الإنسان، على الإنسان وعلى الفرس. فإذا يوجد اضطراد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فالتعريف هنا ليس بمضطرد، يعني ليس بمانع، ومن شروط التعريف أن يكون مضطردا. واضح؟ يعني هنا بعبارة أخرى لا يكون المعرف مساويا للمعرف. فانتفى الشرط الأول. واضح؟ انتفى الشرط الأول، لهذا لا يجوز التعريف بالأعام، لا يجوز التعريف بالأعام، كأنه لا يحقق الغرض الأول ولا الغرض الثاني. واضح؟ ومرجع عدم تحقق الغرض الثاني إلى انتفاء ماذا؟ إلى انتفاء الشرط الأول. يعني بعبارة أخرى ينتفي الشرط الأول في التعريف، وهو أن يكون المعرف مساويا للمعرف. هاي مساويا للمعرف يعني يكون مضطردا منعكسا، هو الآن لا يكون مضطردا، يعني لا يكون مانعا للأغيار. واضح إن شاء الله؟ جي. هذا الأمر الأول الذي لا يجوز التعريف به، فإذا لا يجوز التعريف بالأعم. الأمر الثاني لا يجوز التعريف بالأعم من وجه، بالأعم من وجه. الأعم من وجه واضح أنه أعم من وجه وأخص من وجه. قبل قليل ماذا كنا نتحدث عن الأعم مطلقا في قباله؟ الأخص مطلقا، يعني الإنسان لا يكون أعم من الحيوان من جهة وأخص من الحيوان من جهة أخرى، لا، هو أخص مطلقا أعم مطلقا. الحيوان أعم مطلقا، الإنسان أخص مطلقا. في هذا الأمر الثاني لا، الشيء أعم من وجه من المحدود وأخص منه من وجه آخر، يعني بينهما عموم وخصوص وجه. مثل ماذا؟ مثل تعريف الإنسان بأنه أبيض، واضح يعني أنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض، ويفترق الإنسان الأسود عن الأبيض، ويفترق القرطاس الأبيض عن الإنسان، يعني بينهما جهتا افتراق وجهة اتفاق، واضح. فإذا الآن ماذا نقول؟ ننظر إلى جهة، التفتوا معي، إلى جهة العموم. الأبيض أعم من الإنسان، لماذا لا يجوز التعريف؟ لنفس ما ذكرناه قبل قليل، لنفس السبب، لأن الأعم لا يحقق لنا غرضا من غرضي التعريف، لا يحقق لنا غرضا من غرضي التعريف، بنفس ما بيناه قبل قليل، بلا أي فرق. لا يحقق لنا الاطلاع على جميع الذاتيات، ذاتيات المعرف، ولا يكون تعريفا بوجه يمتاز به المعرف عن جميع ما عدا، عن جميع الأغيار. وبعبارة أخرى، التعريف بالأعم لا يكون مضطردا، لا يكون مانعا للأغيار بالبيان اللي بينا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا يجوز التعريف بالأخص مطلقا. بعد واضح، الأخص مطلقا يعني في قباله الأعم مطلقا، ليس أخص من وجه وأعم من وجه، الأخص مطلقا. خوف مثاله الحيوان إنسان، مثاله الحيوان إنسان. لماذا لا يجوز التعريف بالأخص؟ لا يجوز التعريف بالأخص باعتبار أن الأخص أقل وجودا في العقل. أقل وجودا في العقل باعتبار أن تعقل الخاص يستلزم تعقل العام. دائما دون العكس، إذ قد يتصور الكلي من دون وجود فرد له. أو بدون اطلاع المتصور على أفراده. فإذن التفتوا معي، كلما تعقل الخاص يتعقل العام، لكن إذا تعقل العام هل لابد أن يتعقل الخاص؟ لا، إذ أن العام لعله لا فرد له في الخارج، فرد هو الخاص، ولعل المتصور لم يطلع على هذا الفرد. ثم أن تقوم، التفتوا، تقوم العام لا يكون بتصور الفرد، يعني تصور الفرد خارج عن تصور ماذا؟ تصور العام. نعم، تصور الكل متوقف على تصور الجزء، أو بعبارة أخرى تحقق الكل متوقف على تحقق الجزء، لكن تحقق الكلي متوقف على تحقق الجزئي. لا، بعض الكليات لا فرد لها أبدا، كشريك الباري، اجتماع النقيضين، أصلا ممتنع أن يوجد لها فرد، ومع ذلك هي ماذا؟ هي كليات، بعضها ممكن أن يوجد لها فرد ولم يوجد كالعنقاء وكالصديق الوفي كما ذكرنا. جيد، التفتوا معي. إذن تعقل الخاص يستدعي تعقل العام دون العكس، وبعبارة أخرى أن قيود العام هي قيود للخاص مضافا إلى قيوده الأخرى، مضافا إلى قيوده الأخرى، إلى قيود من؟ إلى قيود الأخص الأخرى. يعني الأخص يقيد بقيود العام وبقيود أخرى، فمن الذي يكون أكثر قيودا؟ الخاص. وهناك قاعدة تقول الشيء كلما كثرت قيوده قل وجوده أو عز وجوده. جيد، إذا كان قليل الوجود أو عزيز الوجود هذا يلزمه ماذا؟ أن يكون أخفى من الذي يكون كثير الوجود وليس بعزيز الوجود. واضح؟ فحينئذ ينخرم الشرط الثاني في التعريف. الشرط الثاني ماذا؟ أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف. الآن الأخص حينئذ سيكون ماذا؟ أخفى من المعرف. من هنا قالوا بعدم جواز التعريف بالأخص. إذن عدم جواز التعريف بالأخص مرجعه إلى انخرام الشرط الثاني. عدم التعريف، عدم جواز التعريف بالأعم مطلقا أو بالأعم من وجه مرجعه إلى انخرام الشرط الأول، لأنه لا يكون مضطردا، والاضطراد والانعكاس يرجع إلى الشرط الأول. واضح أو مواضح؟ فإذن عدم جواز التعريف بالأخص وذلك لانخرام الشرط الثاني، عدم جواز التعريف بالأعم مطلقا أو بالأعم من وجه مرجعه إلى انخرام الشرط الأول. الآن يأتي سؤال في البين. حاصل هذا السؤال أن الأخص هل يحقق غرضا من غرضي التعريف؟ الجواب نعم، الجواب نعم، التعريف بالأخص يحقق الغرض الأول وهو الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قلت مثلا الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، هذا تعريف بالأخص أو لا؟ جيد، من شروط التفتوا معي من شروط التعريف أو طبيعة التعريف أن المعرف يكون حاضرا عند المعرف عند الذي يعرف عند الذي يعرف يجب أن يكون متصورا للمعرف حتى يعرف به مو يعني سابق الوجود في ذهنه فهو لابد أن يكون مطلع على حقيقة الإنسان واضح حتى يأتي يعرف به الحيوان جيد تعريف الإنسان ماذا يعرفه هكذا يعرفه هكذا يعرفه هكذا يقول الإنسان في الحقيقة هو جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق هكذا يعرف الإنسان تعريف بالأخص الأول حتى ما يصير خلط إذا قرأنا عبارة الشارح على ظاهرها يصير خلط بالمطلب وحتى عبار بعض الشراح التفتوا معي العبارة دقيقة الآن نريد أن نعرف الحيوان بالإنسان نقول الحيوان وإنسان هذا تعريف بالأخص أو لا جي. الآن هذا المعرف هذا الشخص لابد أن يكون متصورا للإنسان للمعرف صحيح؟ لابد أن يكون متصورا للمعرف قل المعرف ما هو؟ ما تعريفه؟ المعرف ما تعريفه؟ يعرفه هكذا يقول جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق نعم؟
تعريف شنو هذا؟
تعريف الإنسان
تعريف الحيوان
إنسان
نعرفنا الحيوان بأنه إنسان نجين نعرف الإنسان
شيخنا الجليل نريد أن نعرف الحيوان بالإنسان نقول الحيوان إنسان
نعم
نعرف الحيوان بالإنسان نقول الحيوان إنسانه فأنت قبل أن تعرف يجب أن تكون مطلعا على المعرف على التعريف أو لا حتى تعرف به الإنسان هو المعرف ما حقيقة الإنسان تقول حقيقة الإنسان هذا جسم نام حساس متحرك بالإرادة حساس ناطق هذا هو الإنسان جيد التفتوا معي لما عرفت بالأخص قلت الحيوان إنسان لما تصورت الأخص ألم تتصور الأعم في ضمنه ألم تطلع على ذاتيات الأعم من ضمنه اطلعت على ذاتيات الأعم من ضمن اطلاعك على الأخص أو لا بعبارة أخرى إذا تصورت الأخص تصور الأخص كان في الحقيقة تصورا للأعم أو لا نعم كان تصورا للأعم يعني أنت ماذا قلت الحيوان ما تعرفه حيوان جنس جسم نام حساس متحرك بالإرادة أو متحرك بالإرادة حساس واضح هذا هو الحيوان أي ذاتيات الحيوان أي ذاتيات الحيوان جسم النامي جنس قريب للحيوان حساس متحرك بالإرادة فصله قريب فأنت لما عرفت الإنسان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة حساس هذا المقدار أليس هو ذاتيات أليس هو عبارة عن ذاتيات الحيوان فأنت من خلال تصورك للأخص تصورت الأعم بذاتياته صحيح ففي الحقيقة التعريف بالأخص يحقق لنا الغرض الأول وهو الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف لحد الآن واضح أو مو واضح أعيد لما أقول الحيوان إنسان قالوا لا يجوز التعريف بالأخص الإنسان أخص من الحيوان الآن يأتي هذا السؤال، ومرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أن الأخص أخفى من الحيوان. نعم، الإنسان أخص من الحيوان، يعني الشرط الثاني غير متحقق. جيد، الآن يأتي هذا السؤال، التفتوا معي، هذا السؤال: التعريف بالأخص هل يحقق لنا غرضا من غرضي التعريف؟ الجواب نعم، يحقق لنا الغرض الأول، بل يحقق لنا الغرضين معا، لأن الغرض الأول هو عبارة عن الغرض الثاني أيضا. لأن إذا اطلعت على جميع ذاتيات الشيء فقد ميزت الشيء عن جميع الأغيار، ذكرناه في الدرس السابق. جيد، إذا كان، التفتوا معي، كيف يحقق التعريف بالأخص الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف؟ يعني كيف يستدعي تصور الإنسان الاطلاع على جميع ذاتيات الحيوان؟ نقول لما نقول الحيوان إنسان، لما نقول الحيوان إنسان، فأنت قبل التعريف يجب أن تكون متصورا للمعرف اللي هو الإنسان. كيف تعرف الإنسان؟ كيف تعرف الإنسان؟ تقول الإنسان هو جسم نام متحرك بالإرادة، حساس، ناطق. هذا إلى هذا المقدار، جسم نام متحرك بالإرادة، حساس، هذا أليس هو عبارة عن ذاتيات الحيوان؟ ذاتيات الحيوان، جميع ذاتيات الحيوان. فأنت من خلال تصورك للإنسان تصورت ذاتيات الحيوان، أو تصورت الحيوان بكونه أو بالكون. واضح أم واضح؟ فإذا كان يحقق الغرض الأول وهو الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف، فلماذا لا يجوز التعريف به؟ فلماذا لا يجوز التعريف به؟ واضح إن شاء الله؟ لو مو واضح، الجواب عن ذلك باعتباره أخفى. يعني هو نحن نريد، صحيح نريد أن يتحقق هذان أو أحد هذين الغرضين، ولكن بلحاظ هذين الشرطين أيضا، يعني هذان الشرطان لا بد أن يتحققا، الشرط الأول المساواة، والشرط الثاني ماذا؟ والشرط الثاني الأعرفية والأوضحية. باعتبار أن الأخص أقل وجودا في العقل وأقل وأخفى شأنا من الأعم، لذلك لا يجوز التعريف به. لكن عدم جواز التعريف به لا يستدعي أنه لا يلزم منه الاطلاع على ذاتيات المعرف، ويلزم منه الاطلاع على ذاتيات المعرف، ولكن لا يجوز التعريف به لهذا الأمر، لأنه أخفى من المعرف. شيخ يوسف إذا سمح فقط أطبق العبارة، مطلب واضح؟ طبق العبارة. قال طبعا يبقى أمر آخر، أنه لا يجوز التعريف بالمباين، يأتي إن شاء الله. قال: وعرفه بأنه ما يحمل على الشيء، هذا التعريف، أي المعرف، الشيء المعرف. الآن لما يقول ما يحمل على الشيء يعني ما يقال على الشيء، الشيء بمعنى ماذا؟ قال: أي المعرف، يعني ما يحمل على المعرف ليفيد تصور هذا الشيء، إما بكنهه يعني بالاطلاع على جميع ذاتياته، أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. خب، ولهذا لم يجز أن يكون أعم. الآن بعبارته ولهذا شرع في ماذا؟ شرع في شرطي المعرف. الشرط الأول ذكره ضمنا، وهو أن يكون المعرف مساويا للمعرف، ولهذا لا يجوز، ولهذا لم يجوز أن يكون المعرف أعم. لماذا؟ لأن الأعم لا يفيد شيئا منهما، من هذين الغرضين، كالحيوان في تعريف الإنسان، فإن الحيوان ليس كونها الإنسان، لأن الإنسان هو الحيوان مع الناطق. جيد، إذن الغرض الأول لم يتحقق. وأيضا لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه. لماذا؟ لأن بعض الحيوان هو الفرس، فلا يكون مضطردا حينئذ، أي لا يكون مانعا. جيد، هذا الأمر الأول الذي لا يصح التعريف به. وكذا لا يصح التعريف، وكذا الحال في الأعم من وجه، كالإنسان أبيض بالبيان اللي به، طبعا لنفس السبب. وأما الأخاص، أعني مطلقا الأخاص هنا يعني الحيوان إنسان، الأخص مطلقا. وأما الأخص أعني مطلقا، لماذا قال أعني مطلقا؟ حتى ما يفهم أن الأخص هنا من وجه كما الأعم من وجه، هنا يريد أن يتحدث عن الأخص مطلقا. قال فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكون، لاحظ، أو بوجه يمتاز عما عدا، فهي العبارة شوية نحتاج أن نتوقف عندها، تبقى إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.